على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من كان من أهل مكة إذا أراد أن يحج حجا إفراديا فمن أين يكون إحرامه؟ قلنا لا يوجد نص في هذا المجال بالخصوص، أي لأهل مكة بحيث يعين إحرامهم، ولكن يوجد لسانان طائفتان، وقد وقع الكلام في أنهما هل يشملان أهل مكة أو لا. اللسان الأول يقول من كان خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فميقاته منزله، وقع كلام في أنه هذا اللسان هذا التعبير الذي هذا المضمون ورد في أكثر من رواية هل يشمل أهل مكة أو لا. واللسان الثاني روايتان، إني أريد الجوار أو كنت مجاورا بمكة على اختلاف التعبير، فمن أين أحرموا؟ فقال عليه السلام من الجعران. جيد، وذكرنا بأن اللسان الأول ذكر جماعة بأنه لا يشمل أهل مكة ويختص بمن بمن كان منزله بين الميقات وبين مكة، أما أهل مكة ما يشمل. وقلنا ممن صار إلى ذلك السيد الحكيم والسيد الفوري. إذن اللسان الأول لا يشمل أهل مكة. لما تذهب إلى اللسان الثاني، وأما بالنسبة إلى اللسان الثاني أيضا وقع الكلام في أن المجاور من هو؟ هل يختص بالمقيم المؤقت؟ المؤقت يعني شنو؟ اللي جاي يبقى في مكة شهر شهرين سنة سنتين مثلا، هذا مقيم مؤقت. لو يشمل المقيم الدائمي يعني الذي بناه يبقى إلى الأخير في حتى الموت يبقى في مكة، وأيضا هل يشمل المتولد الذي هو نشأ أصلا في مكة تولد فيه؟ هذا المجاور يشمل أو ما يشمل؟ هذا هم وقع كلام. فالسيد اليزدي قلنا قال بأن القدر المتيقن من المجاور يعني المقيم المؤقت ولا يعم الدائمي ولا أهل. السيد الفوري قال لا يشمل الدائمي أيضا، نعم لا يشمل من تولد في مكة المكرمة. فعلى هذا الأساس وأصل الذي هو من أهل مكة يعني المقيم الدائمي يحرم من الجعران لأجل هذين الصحيحين، اللسان الأول ما يشمل، هذا اللسان الثاني يشمل. أما من هو من أهل مكة بعد سكت قلنا، ولعله يعمم للحكم بعدم الفصل ما أدري شيء يسوي، على أي حد سكت هذا حصيلا ما تقدم سابقا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، والتحقيق أن يقال طبيعي تكتب أولا هذا بالنسبة إلى كلمات الأعلام في المسألة، والتحقيق أن يقال أما بالنسبة إلى اللسان الأول الذي ورد فيه من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله، فلا نرى وجها للتشكيك في شموله لأهل مكة، فإن التعبير لم يقل من كان بين هذه المواقيت وبين مكة، فميقاته منزله، إنه لو كان يعبر هكذا فنسلم، هو ظاهر في الاختصاص بمن كان في المكان المتوسط والمتخلل بين الميقات وبين مكة، ولا يعم أهل مكة، لأنهم طرف الحاد، فلا يكونون مشمولين لهذا الحكم. ولكن لم تعبر الروايات بذلك، بل قالت من كان منزله خلف هذه المواقيت، والخلفية تصدق على أهل مكة أيضا، فإنهم خلف هذه المواقيت. نعم، الروايات أخذت هذا القيد، وهو يا قيد مما يلي، مما يلي مكة، وهذا لعله هو السبب الذي من أجله فهم الأعلام أن أهل مكة خارجون من ذلك. ولكن من الواضح ان هذا القيد ذكر من باب الطريقية والمشيعية، فان المواقيت لها جهات اربع، والروايات تريد أن تقول كل من كان من جهة مكة أي كان خلف الميقات من الجهة المذكورة، فيحرم من منزله. فهذا القيد مجرد مشير إلى أن أصحاب المنازل الواقعة في هذه الجهة هم يحرمون من منازلهم، وليس المقصود خصوص المنازل الواقعة بين الميقات وبينها، ولا نعرف منشأ لفهم الأصحاب اختصاص هذا التعبير بمن هو واقع في المنطقة المتخللة بين الميقات وبينها، سوى أنهم توهموا أن المقصود الإشارة إلى من كان بين الحدين، أي بين الميقات وبين مكة. ولكن ذكرنا أن التعبير ليس هكذا، بل التعبير هو كما أوضحنا، وعليه فالتمسك بأطلاق هذا التعبير لتعميم الحكم لأهل مكة شيء وجيه ولا وجه للتوقف أبدا. وعليه فاللسان الأول يكفينا لتعميم الحكم لأهل مكة، فلو كنا نحن وهو ولم يكن هناك نص معارض لأخذنا به، وبالتالي لحكمنا بأن أهل مكة يحرمون من نفس مكة، أي من منازله. ولكن لنذهب إلى اللسان الثاني من الروايات لنلاحظ هل يوجد فيه ما ينافي ذلك أو لا. وقد ذكرنا أن الأعلام وقع الكلام بينهم في أن التعبير بالمجاور يقصد منه من؟ وفي هذا المجال نقول لا يبعد اختصاصه بالمجاور المحقق، يعني من أراد البقاء لفترة شهر أو سنة أو سنتين مثلا، ولا يحم المقيم الدائمي فضلا عن أهل مكة. فلاحظ تعبير الصحيحين إنه في أحدهما حفر إني أريد الجوار، يعني أنه لم يكن من أهل مكة ولكنه أراد أن يجاورها، ولا يشمل مثل التعبير المذكور أهل مكة. وهكذا التعبير الثاني، كنت مجاورا بمكة فسألت أبا، إن مثله لا ينفع أيضا لشمول أهل مكة، لأنه لو كان من أهلها لعبر بقوله كنت من أهل مكة، ولا معنى لأن يقول كنت مجاورا لمكة. إذن تعبير الروايتين لا يبعد اختصاصه بغير أهل مكة، بل بغير المقيم الدائم. ولكن بقطع النظر عن هذا الاستفهام، يمكننا أن نقول إن كلمة الجوار تستعمل عرفا في الاثنين معا، يعني حتى في المجاور الدائم، بل حتى شنو أهل البلد. فمن حق النجفي، أي ابن النجف، أن يقول الحمد لله الذي وفقني لمجاورة أمير المؤمنين عليه السلام، إنه تعبير لا نرى فيه مسامحة. إذن كلمة الجوار والمجاورة هي من المشتركات، التي يصح استعمالها في خصوص المجاور المؤقت، وأيضا في المجاور الدائمي بل أهل البلد. وما دامت هي صالحة للاثنين معا، فنقول لو شككنا في أن المقصود منها في المورد هو المعنى الوسيع او المعنى الضيق. فينبغي الاقتصار على المعنى الضيق، لأن المورد يدخل تحت المسألة المعروفة في علم الأصول. إذا كان لدينا عام وخرج منه بالمخصص عنوان تردد مفهومه بين السعة والضيق، ويقتصر على المتيقن، وفي الزائد يتمسك بنا بعموم العام، والأمر في المقام كذلك. فإن اللسان الأول عام، يعني من كان منزله خلف هذه المواقف، فميقاته منزله، إنه بعمومه يشمل أهل مكة والمقيم الدائم والمقيم المؤقت. ولكن الروايات من الطائفة الثانية هي بمثابة المخصص، يعني أخرجت المجاورة، ولكن لا ندري هل أخرجت المجاورة بجميع أفراده الثلاثة أو بخصوص فرده المتيقن، وهو شنو؟ هو المقيم المؤقت. فيقتصر على القدر المتيقن وهو المقيم المؤقت، وفيما عداه يتمسك بعموم العام. وبذلك نصل إلى نفس النتيجة التي استظهرناها سابقا. إن قلت إذا كانت كلمة الجوار صالحة للاستعمال في الأفراد الثلاثة، فلماذا لا نتمسك بإطلاقها؟ يعني نتمسك بإطلاق المخصص الذي هو مقدم على إطلاق شنو؟ العام. والمخصص هو الطائفة الثانية التي ورد فيها كلمة الجوار، فنتمسك بإطلاق الجوار. ويثبت أن جميع الأفراد الثلاثة للمجاور يلزمهم شنو؟ يلزمهم الإحرام من الجعران. قلت إن التمسك بالإطلاق في المقام شيء غير ممكن، فإنه يمكن لو كان الإمام عليه السلام قد عبر به وقال هكذا، من كان مجاورا في مكة فعليه الإحرام من الجعران، إنه هنا يصح التمسك بالإحرام، فإن المجاور ما دام يصح استعماله في الثلاثة فمقتضى الإطلاق الشمول لها جميعا. ولكن هذه اللفظة لم ترد في تعبير الإمام، وإنما وردت في تعبير منه الراوي، يقصد بذلك حكاية حال نفسه حيث قال في أحد التعبيرين كنت مجاورا بمكة، يحكي حال نفسه، ثم قال فسألت أبا عبد الله والإمام، لعله كان يعرف كيفية مجاورته وأنه مجاور لفترة ماذا؟ معقد. فأجابه على طبق سؤاله، فالتمسك بالإطلاق لا معنى له. وهكذا التعبير الآخر، قلت لأبي عبد الله إني أريد الجوار فكيف أصنع؟ إن هذا التعبير يدلل على أنه لم يكن من أهل مكة، وقد قصد المجاورة، فالتمسك بالإطلاق بلحاظ الأفراد الثلاثة شيء لا معنى له. والخلاصة اتضح من خلال ما سبق أنه لو حصل الشك في أن المقصود ماذا، يعني من كلمة الجواب، فمقتضى القواعد الأصولية الاقتصار على على فرد المتيقن وهو المجاور المؤقت، وبهذا تصير النتيجة هكذا: إن أهل مكة يلزمهم الإحرام من نفس مكة تمسكا بإطلاق اللسان الأول. نعم، المقيم المؤقت يلزمه الخروج إلى الجعران تمسكا بالصحيحين، أعني صحيح عبد الرحمن وصحيح صفوان عن أبي الفاضل، ثم إنه قد يتمسك في المقام بصحيحة أخرى وهي صحيحة عامر ابن حريث الصيرفي، حيث جاء فيها: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك، وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق. وسائل الشيعة، جزء 11 صفحة 339، الباب 21 من المواقيت، الحديث 2. فإنه فيما سبق قد تمسكنا بها، لإثبات أن الإحرام لحج التمتع يجوز من جميع أجزاء مكة المكرمة. والآن قد يقترح ويقال: لنتمسك بها في حج الإفراد أيضا. فإنها لم تخصص بحج التمتع، وبمقتضى ترك الاستفصال حيث لم يستفصل عليه السلام ولم يقل للسائل: أنت حينما قلت من أين أهل بالحاج، أي حج تقصد، التمتع أو الإفراد؟ إن عدم استفصاله يدل على أن الحكم المذكور عام لحج الإفراد أيضا، وبذلك يثبت أن الإحرام لحج الإفراد كالإحرام لحج التمتع، هو من داخل مكة المكرمة. وبذلك تكون هذه الرواية تشكل طائفة ثالثة تدل بإطلاقها على أن الإحرام لحج الإفراد هو من داخل. وأيضا نعممها علما لمن هو من أهل مكة، وللمقيم الدائم وللمقيم المؤقت، حيث لم يستفصل الإمام عليه السلام. هاي فكرة عدم الاستفصال بين هواية فكرة مباركة. هكذا قد يخطر إلى الذهن أو يقال. والجواب: إن عدم استفصال الإمام لعله من ناحية أن الإمام كان يعرف الصيرفي الذي هو السائق، يعرفه رفيقا من رفقائه أصحابه، يعني يعرفه هو من غير أهل شنو مكة، الكوفاوي مثلا، وبالتالي يريد يحج يا حج، الكوفاوي يا حج يحج حج السنه. فمن جهة أن الإمام يعرف حال السائل وأنه من غير أهل مكة، ووظيفته هي التمتع، لذلك خيره بين هذه الأمور الثلاث. فلا يمكن أن نطبق فكرة عدم الاستفصال، وهذه من النفاث الظريفة التي يجبر الالتفات إليها. إذن فكرة عدم الاستفصال يصح تطبيقها لو كان حال السائل، لو كان حال السائل شنو؟ مجهولا ومرددا. أما إذا احتمل أنه كان واضحا للسائل وأن جوابه كان لأجل ذلك الوضوح الثابت عنده، فلا معنى آنذاك لتطبيق فكرة عدم الاستفسار. ولأجل هذا لعله لم يذكر الفقهاء هذه الروايتين، واقتصروا على ذكر الروايات السابقة. والنتيجة النهائية من كل هذا هو ما أشرنا إليه سابقا، يعني أن أهل مكة يلزمهم لحج الإطراد الإحرام من نفس مكة، سواء كانوا متولدين فيها أم كانوا مقيمين في نحو الجرم. وأما المقيم المؤقت فعليه الإحرام من الجعران. هذا ما بالمثل، انتهى حديثنا عنه، البقية إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.